الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة أو حلقة أولى لي في برنامج فضفضة، والحقيقة أنا في غاية السعادة بهذا البرنامج وهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما. سعادتي مردها إلى أمور لعل من أبرزها أنني أتحدث من قناة الناس، وقناة الناس قناة كما تعرفون لها ثقل إسلامي مميز ولها تأثير معروف في مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي والجاليات المسلمة هنا وهناك. حقيقة يعني ما تحركت في مكان إلا ووجدت لها صدى، فيعني حمدا لله على هذا التوفيق وعلى هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن كل العاملين في القناة. طبعا القناة لها يعني ذكريات كبيرة جدا عندي، ولها برامج مؤثرة، وعملت فيها أكثر من يعني برنامج سابق سواء كان في رمضان أو في أثناء السنوات المختلفة، وهذا يعني ترك عندي انطباعات إيجابية كبيرة، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى العمل المتكامل في نصرة هذا الدين وفي عزة هذه الأمة. الشيء الثاني اللي بيساعدني في هذا البرنامج إن أنا هرجع أتكلم تاني في التاريخ، وإحنا للأسف الشديد يعني تركنا الحديث في التاريخ دلوقتي قرابة السنتين. إحنا داخلين خلاص على احتفالات 25 يناير، ومن ساعة 25 يناير 2011 من بداية الأحداث الثورة المباركة، وإحنا إلى حد كبير انعزلنا عن أمورنا الخاصة سواء كانت دراسة تاريخ أو دراسة علوم شرعية أو دراسة علوم حياتية. الناس بشكل عام انشغلت في قضايا الأحداث الكبيرة التي مرت بها البلاد في هذه الفترة، وبالتالي تركنا مجالات كثيرة جدا كانت مهمة. والآن في هذا البرنامج نعود من جديد إلى تصفح صفحات في التاريخ، وإعادة من جديد إلى مناهجنا التي كنا يعني قد هجرناها قليلا في أثناء الأحداث الماضية. الناس طبعا تتمنى أن نعطي برنامجا يتكلم عن السياسة، يتكلم عن أحداث المعاصرة والتقلبات المتتالية اللي بنشوفها في مصر وبنشوفها في أقطار العالم العربي والإسلامي المختلفة، وطبعا ده من حق الناس أنها تعرف أمور سياستها وأمور أحوالها، أحوال بلادها وأمتها. والاهتمام بشؤون المسلمين أمر عظيم لابد أن يعني يضعه المسلم في حساباته، لكن حقيقة أنا شايف أن الناس في الفترة السابقة في رؤيتي أو في تخيلي يعني شغلت بالسياسة بشكل أنا أتخيل أنه مبالغ فيه فيما أرى. يعني مطلوب أن أنت تتابع السياسة، ومطلوب تتابع أحوال البلد، ومطلوب أن أنت يكون لك رأي ويكون لك رؤية ويكون لك انطباعات سلبية عن أشياء وإيجابية عن أشياء، تكون يعني ثقافة معينة من هذا الموضوع. لكن اللي أنا شايفه أن احنا تجاوزنا هذا الحد إلى درجة الانشغال الكامل والصراعات الداخلية والحوارات وتوك شوز اللي أنتوا بتشوفوها كل ليل وكل نهار يعني بخصوص هذا الموضوع، حتى هجر كثير من العلماء وكثير من المثقفين وكثير من المفكرين وكثير من عامة الناس بشكل عام هجروا أمورهم واعتمدوا فقط على الدراسات أو على الحديث في أمور السياسة حتى إن لم يكن هناك دراسة موثقة. بقول إن الكلام ده الشعب معذور فيه، معذور فيه، بس لازم نخرج من الأزمة دي. معذور فيه لأسباب، يعني معذور في إنه يتكلم كتير قوي 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 كده في السياسة، لأنه هو حرم يعني السياسة أو الكلام في السياسة على مدار سنين طويلة، لعل منذ ثورة 52 وإلى يعني ثورة 25 يناير 2011، هذه الفترة كلها تقريبا كان ممنوعا على الناس الكلام في السياسة. السياسة كانت من المحرمات اللي صعب على حد أنه يتكلم في السياسة، ولو يعني أنت قفشت عليه كده كلمة أو كلمتين من الكلمات التي لا علاقة بالسياسة فقلت أنت تتكلم في السياسة ولك لا والله أنا مش دعوة بالسياسة، وكأن السياسة شيء يعني حرام كبير وخطر عظيم، وكان الأبهات والأمهات ومعظم الناس بيمنعوا أولادهم وبيمنعوا الناس اللي بيحبوهم من الخوض في السياسة نظرا لمخاطرها ونظرا لمشاكلها، زي ما أنتم عارفين طبعا النظام القديم كانت أحواله عاملة إزاي. فالحرمان الشديد هذا من السياسة خلى الناس لما يتفتح لها المجال عطشانة قوي قوي للحديث في السياسة، فبدأت تتكلم في هذا الموضوع وكفى. كل الحوارات الداخلية اللي بنلاقيها في أقسام الطب مثلا عندنا في الكلية أو في الهندسة أو في الزراعة أو في التجارة أو حتى على القهاوي أو بين ربات البيوت أو كذا، قضايا السياسة حتى في الزيارات العائلية. وأنا اعتدت أن أنا لما أروح زيارة عائلية دلوقتي أتمنى أن ما يتفتحش باب السياسة عشان نعرف نتكلم في أمور مهمة جدا برضو تركناها نتيجة انشغلنا في أمور السياسة. وطبعا ده يعني أنا شايف أنه هو زيادة عن الحد المطلوب. أديكم مثال يعني يصور الوضع اللي عاش فيه المصريون في هذه الفترة. أنا أتخيل المصريين كانوا عاملين زي السوستة المضغوطة بأقصى درجة ممكنة، ضغطنا فترة طويلة جدا جدا وزاد الضغط علينا في آخر يعني 10-15 سنة. ممنوع 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 الكلام في السياسة، المعتقلات كانت مفتوحة، تكميم الأفواه كان عند الناس كلها، المساجد ممنوع فيها الخطب، ممنوع فيها المحاضرات، ممنوع فيها الندوات، ممنوع كذا كذا. الناس أيدت بشكل كبير جدا الصحف المعارضة الحقيقية مش الورقية مش الكرتونية اللي كانت يعني بتجمل النظام، لا الحقيقية كانت ممنوعة من الكلام. فهذا الضغط الشديد بعد ثورة 25 يناير اترفع مرة واحدة، احنا في 18 يوم سقط النظام او رؤوس النظام، ليس النظام بكامله، سقطت رؤوس النظام وانطلق الناس يتكلمون يعني بكل حرية. فزادت انا شايف ان الحرية زادت اكتر من اللازم، حديث كتير جدا جدا ومنطلق جدا جدا عند الناس كلها، شهوة كبيرة جدا للحديث في امور السياسة، فارتفع السوستة الى اقصى درجة ممكنة بره حدودها الطبيعية. اتوقع ان بعد ما الامور ان شاء الله تهدى ترجع السوستة لحجمها الطبيعي بقى، لا هي مضغوطة ولا هي مفروضة على اخرها، وبالتالي الناس تتكلم في امور السياسة وتتابع امور السياسة لكن بدون ان تهمل اعمالها الرئيسية. طبعا برضو الناس معذورة لان الاحداث سخنة قوي، سواء كانت في مصر او في تونس او في ليبيا او في سوريا، نسأل الله أن يفرج هم سوريا يا رب، وأن يقسم يعني ظهر جبارهم وأن يعلي شأن المسلمين فيها وفي كل بلاد المسلمين. أحداث في اليمن، حتى الأحداث في البلاد التي لم تحدث فيها ثورات فيها نشاط كبير، شفنا طبعا أحداث فلسطين والعراق وغيرها من الدول. الأحداث سخنة قوي والناس كلها بقت مشغولة بهذه الأحداث المتراكمة، وربنا سبحانه وتعالى يرفع الهم عن أمة الإسلام. الإعلام طبعا مشارك في هذه القضية، توك شوز اللي انتم بتشوفوها ولا الحوارات واستقطاب أطراف من طرف وأطراف من طرف تاني ومحاولة الصدام والصراع وتأجيج المشاكل وإثارة الفتن، وده بقى أصبح العادة وأصبح الأمر الطبيعي، وبالتالي الناس مش عارفة تخرج برا هذه الدائرة. كل يوم تفتح التلفزيون تنتقل من برنامج إلى برنامج إلى برنامج، وما عادش عند الناس وقت تتعلم فيه أو تتثقف فيه معلومة صحيحة، وناس بتتكلم بالكذب وناس بترد عليها وناس بتذكر حقيقة وناس تذكر حقيقة أخرى، وصراعات بهذه الصورة. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونرجع تاني لأمورنا. أنا أتوقع أن البلد إن شاء الله هتكون في نهضة كبيرة وهتكون في شأن عظيم عندما يعود كل مخلص إلى مجال عملي فيبدع فيه وينتج فيه. إحنا محتاجين هذا الجهد، محتاجين الطبيب، المهندس، التاجر، العامل، الفلاح، أي واحد، الإعلامي، السياسي، إن كل واحد ياخد المجال بتاعه ويبتدي يبرز الإبداع والإنتاج والقدرة على توصيل البلد إلى درجة أفضل من الأوضاع اللي إحنا فيها دي. إحنا في البرنامج ده إن شاء الله قررنا نرجع لموضوع التاريخ تاني ونتكلم على التاريخ، وإحنا اطمئنوا ما إحناش بمعزل في النهاية عن السياسة برضو وعن الواقع برضو، لأن إحنا في الآخر بندرس التاريخ عشان نسقطه على الواقع اللي إحنا عايزينه. أنا أرى يا إخواني وأخواتي، وهذه أتمنى أن أنتم تسجلوا هذه الجملة عندكم وهنتابعها كتير في الحلقات اللي جاية، التاريخ فيه حل لمشاكل الإنسانية. حقيقة أنا أرى أن معظم المشاكل الإنسانية عندما تدرس التاريخ، سواء التاريخ الإسلامي أو التاريخ غير الإسلامي، التاريخ الإنساني بشكل عام، فإنك تجد الحل المناسب والواضح والسريع للمشكلة التي تقع فيها. وديت يعني حقيقة بدهية. لعلمك معظم دول العالم من غير الدول الإسلامية للأسف الشديد، معظم دول العالم مهتمية بأمر التاريخ وتبرز له يعني جهود ضخمة جدا وطاقات كبيرة وأموال غزيرة، وتديله عقول مفكرة تهتم بهذا الأمر وتبرز أهميته بالنسبة لأقوامها أو لأهلها. أمة الإسلام للأسف الشديد، وهنشوف دلوقتي بعض الأمثلة لهذا الموضوع، أهملت دراسة التاريخ، لا أقول في 50 سنة اللي فاتت ولا في 100 سنة اللي فاتت، ولكن في تاريخ أمة الإسلام قرون متتالية مرت علينا من إهمال التاريخ وعانينا كثيرا نتيجة هذا الإهمال، مع أن قضية التاريخ ليست قضية هامشية في العلوم الإنسانية وليست قضية عابرة في حياة أمة، إنما هي قضية من القضايا الرئيسية التي جعلها الله عز وجل أحد أكبر وسائل التربية لبني الإنسان بشكل عام. القرآن الكريم، السنة المطهرة، تاريخ الأنبياء، كله يشهد أن قضية التاريخ أحد أكبر الوسائل لحل مشاكل الإنسانية. أنا عندي في مصر مشاكل سياسية، عندي مشاكل اجتماعية، عندي مشاكل اقتصادية، عندي مشاكل أمنية، عندي مشاكل من مختلف الأنواع والمجالات، وعندي مشاكل كذلك في سوريا، في فلسطين، في العراق، في كذا في كذا، مشاكل للمسلمين في البلاد الغربية أو الشرقية، في بلاد المسلمين، بلاد غير المسلمين. كل هذه المشاكل لها حل في دراسة التاريخ. فصعب جدا جدا أتخيل أن أمة يكون في إيديها الحل واضح بهذه الصورة وتهمل هذا الحل ولا تعطي له الأوقات والأعمار والجهود والأموال لكي تتقن فن الخروج من مشاكلها. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما أراد أن يزرع بعض المعاني في الإنسان، سواء في فترة موسى عليه السلام، فترة عيسى عليه السلام، فترة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فترة الأنبياء السابقين، أي مرحلة من مراحل التاريخ أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يعلم الناس كيف يخرجوا من أزمتهم، كان يسوق لهم القصة. شفنا القرآن الكريم نزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في مدينة منورة، وخاطب به الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ومن ورائهم كل من يعني يقرأ القرآن الكريم ويؤمن به، وإلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة يظل القرآن بإذن الله محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إيه المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى خده فحل مشاكل الناس؟ كان موضوع القصة وموضوع الحكاية وموضوع الرواية بزوايا مختلفة وتفصيلات مختلفة، وتلاقي الموضوع في النهاية في منتهى السلاسة ومنتهى الوضوح. ربنا سبحانه وتعالى أراد على سبيل المثال أن يثبت لنا حقيقة سطرها في كتابه، أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمن على الضعفاء بالتمكين فإنه يفعل ذلك سبحانه وتعالى، قادر. وقد يكون الفريق الذي يحارب الضعفاء فريق قوي جدا ومتمكن جدا وجبار جدا، ومع ذلك ف فإن الله عز وجل أثبت لنا سبحانه وتعالى أنه قادر على تغيير حال الضعفاء إلى حال القوة، وعلى نزع السلطة من المتكبرين ومن المتعنتين ومن المجرمين الفاسدين وإعطائها إلى من كانوا يستعبدونهم قبل ذلك. هذه حقيقة قالها ربنا عز وجل على سبيل المثال في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه حقيقة سطرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، ذكرها وذكرت في مواضع أخرى كثيرة جدا. يعني في سورة القصص على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل: ونريد، هذه إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فهنا ربنا سبحانه وتعالى تمت إرادته أو سطر لنا إرادته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. حقيقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يمن على الضعفاء بالتمكين فإنه يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى مع أن هو الحق المطلق والكلام العدل الذي لا باطل فيه ولا زيغ فيه ولا عوج فيه، هذا الكلام من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وتعالى يعلم من خلق، يعلم هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لم يترك لنا هذه الحقيقة مجردة، إنما دعمها بالقصة ودعمها بالتاريخ. ربنا سبحانه وتعالى بنفسه عندما ذكر لك حقيقة لم يتركها هكذا، وإنما دعمها بالرواية وبالحكاية وبالقصة حتى يدخل هذا المعنى دخولا واضحا في قلوب المسلمين. في سورة القصص مثلا ذكر هذه الحقيقة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فإذا أراد الله عز وجل أن يدخل فينا هذا المعنى لم يذكره هكذا مجردا بعيدا عن القصة، إنما ذكره في ثنايا قصة. فجاءت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، جاء مثل حقيقي واقعي، رجل من المفسدين المتكبرين المجرمين، له سطوة كبيرة وله وزراء وله ملأ وله هيمنة ويدعي الألوهية في شعبه فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. خليك في وضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستمعون إلى هذه القصة. خلي بالك أمة العرب كانت أمة أمية لا تقرأ، ما يعرفوش هذا القصص ولا هذه الحكايات، ولا عندهم خلفية على فرعون ولا عندهم خلفية على تاريخ الأمم السابقة. أراد الله عز وجل أن يربي الصحابة تربية ناضجة يستطيعون بها أن يغيروا من خريطة العالم بعد ذلك. هذه رسالة للصحابة، وهذه رسالة لنا، وهذه رسالة إلى يوم القيامة لكل من أراد أن يخرج من كبوته، أن يخرج من أزمته، أن يخرج من ضعفه إلى قوة، ومن استعباده إلى التمكين في الأرض. فذكر لنا قصة أناس مستعبدين في الأرض، علا عليهم فرعون وقطعهم ومزقهم إربا وفعل منهم الأفاعيل كما نعرف جميعا وكما وصف القرآن الكريم والسنة المطهرة. فذكر لنا ربنا هذه القصة، هذه بداية واحد متكبر واحد متسلط، فرعون من ضمن الفراعين الكتيرة اللي مرت على تاريخ البشرية. وبعدين في هذا الجو من السيطرة والهيمنة والقوة والجبروت لهذا الطاغية، أراد الله عز وجل أن يمن على الضعفاء، فسارت بنا القصة، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه، إلى آخر القصة. بنتكلم على تفاصيل دقيقة لقصة إنسان هيولد لسه في بداية الموضوع، لسه خالص أول التغيير، وهيتربى هذا الإنسان على معاني معينة والسلوكيات معينة، وبعدين تنزل عليه الرسالة، وبعدين يقود شعبه في حركة تغيير، يحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويجد صدمات ويجد مشاكل، ويحاول يحل هذه المشاكل مرة بطريقة ومرة بطريقة تانية، وينتهي المطاف بالخروج من الأزمة وبهلكة فرعون وبالدخول في سيناء وقصة تانية جوه سيناء، واختبارات وامتحانات وابتلاءات وفشل بعض الأقوام زي الجيل اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام في دخول فلسطين وبعدين دخولهم في التيه. قصص وراء قصص وراء قصص وراء قصص، ده تاريخ. الكلام ده اتحكى للصحابة في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممكن بأعرفنا احنا وبطريقتنا احنا في التربية وبإهمال التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي بأن يذكر لهم الحقيقة، وهو المصدق صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. خلاص يقول لهم والله ربنا سبحانه وتعالى سينزل تمكينه على الضعفاء، خلاص نقطة، ده موضوع منتهي. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أراد أن يزرع هذا المعنى زرعا في قلوب الصحابة، في قلوب السامعين بعد ذلك إلى يوم القيامة، فذكر لهم القصة. وتستمتع أنت بالقصة وعمرك ما تتوه أبدا، وعمرك ما تسرح مع الآيات والأحاديث اللي عمالة تصف الموقف مركز، وكل يوم تطلع درس وكل يوم تطلع عبرة. العبر والدروس اللي بتاخدها من القصة ديت هي نفس العبر والدروس اللي انت محتاجها دلوقتي للخروج من أزمتك. وربنا سبحانه وتعالى نوع علينا القصص في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم نوع علينا القصص في السنة المطهرة، والتاريخ بشتى طبقاته المختلفة في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين نوع الله عز وجل لنا فيه من الأحداث ما يعطينا ثروة حقيقية يمكن أن نخرج بها من أي أزمة أيا كانت، أي مشكلة أيا كانت. هذا مثال ذكرناه في قصة موسى عليه السلام، ومتوافر في قصص كثيرة جدا في القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال مثلا برضو حقيقة أخرى عشان تورينا أهمية التاريخ في رؤية القرآن الكريم أو فيما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى وأوحى به إلينا في القرآن الكريم. تلاقي قصة تانية زي قصة الحقيقة المجردة التي ذكرت في كتاب ربنا عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه حقيقة ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أن العدد القليل ينتصر على العدد الكثير، ليس مرة وليس مرتين، ولكنه قال كم من فئة قليلة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيحصل كتير قوي. كم هذه للتكثير، يعني مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف، بيحصل أن ينتصر القليل على الكثير. أنت كمؤمن مصدق بالقرآن الكريم تقول والله هذا كلام يعني منتهي، بدل ربنا قاله خلاص هو حقيقة. ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان مجادل، والإنسان أكثر جدلا كما وصف ربنا عز وجل، وكان الإنسان أكثر جدلا. فالإنسان يجادل كثيرا ولا يقتنع بهذه الكلمات وإن جاءت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أو قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيبتدي يجادل يقول لك إزاي ممكن القليل ينتصر على الكثير، ده كان زمان، ده كان في ظروف معينة، ده كان كذا كذا. فيدعم ربنا عز وجل هذه الحقيقة التي ذكرها وهو الحق المطلق سبحانه وتعالى، يدعم هذه الحقيقة بقصة طالوت. تلاقي الآية الكريمة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، جاءت في أواخر قصة طويلة جدا وضح لنا فيها بالدليل وبالواقع وبالحقيقة وبالرؤية وبالتوصيف الكامل للقصة أن العدد القليل انتصر على العدد الكبير. العدد القليل في موقع طالوت كان حوالي 313 أو 314، هذا الرقم جبناه من السنة المطهرة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالرقم ده 313 و314 هزم بفضل الله عز وجل أعداد كبيرة جدا جدا من المجرمين ومن الفاسدين ومن العماليق بقيادة جالوت كما وصف ربنا سبحانه وتعالى. هذا الموقف في ذاته هكذا في نفس صورته، لما مرت الأيام بعد كده وجاءت موقعة بدر والتقى المسلمون في بدر وهم قلة مع المشركين وهم كثرة، استحضر الصحابة مباشرة هذه الموقعة وهذا الموقف الذي ذكره الله عز وجل. صار عندنا قصة من التاريخ تدعم الحقيقة القائلة أن القليل يهزم الكثير. فصار عند المسلم وهو داخل في حرب الكثير قناعة أن ما حدث في مرة من المرات وتكرر في الثانية وتكرر في الثالثة في مراحل التاريخ المختلفة سيحدث معه كذلك، وسينتصر وهو قليل على الكثير، وستظل الحقيقة الربانية ثابتة وواضحة ومؤكدة. فيدخل بدفعة معنوية عالية جدا فيحقق النصر في بدر كما حققه طالوت وداود عليه السلام في الموقع المشهودة ضد جالوت كما وصف ربنا عز وجل. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلقط المعنى ده ويعلق على القضية ويقول كانت عدتنا يوم بدر على عدة قوم لوط قوم طالوت. فيذكر أن هناك تشابه بين الحدثين بين قصة بدر التي تمت بعد موقعة طالوت مع جالوت يعني مئات السنين ولعل ألاف السنوات مرت، لكن الموقف متشابه. عوامل النصر في بدر هي عوامل النصر في موقعة طالوت، عوامل هزيمة المشركين والظالمين هي نفس عوامل هزيمة المشركين والظالمين. الظروف والحيثيات ممكن تكون اختلفت بعض الأسلحة، اختلفت بعض الخطط، اختلفت بعض الآليات في الإعلام، في التمويل، في السياسة، في كذا، لكن في النهاية القواعد التي بها ينتصر قوم على قوم ويعلو قوم على قوم وتعز أمة وتذل أخرى، كل هذه العوامل ثابتة كما قال ربنا عز وجل: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عند إثبات مثلا أن اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى هو الأفضل لك، هذه حقيقة، نحن نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بأن الله عز وجل يختار لنا الأفضل وإن كان في عيوننا أن الأمر على خلاف ذلك. يعني إحنا شايفين أن في مصيبة حصلت أو في كارثة أو في أزمة، في فقد حبيب أو في فقد مال أو في فقد سلطة أو في فقد صحة، يعني أزمة من الأزمات مريت بها، الذي يعني يخطر على بال عامة الناس أنني وقعت في مصيبة وأنني مقدم على هلكة وأن هذا فيه شر كبير، لكن نجد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ما يؤكد أن الله عز وجل يريد بنا الخير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني الذي اختاره الله عز وجل من أمر من الأمور وإن كان في ظاهره أمرا سيئا إلا أنه في مرده الخير لك، يعني مات لك ابن أو فقدت مالك وثروتك أو جالك مرض من أمراض المقعدة أو حصل كذا أو كذا أو كذا من الأمور اللي انت شايفينها سلبية سواء على الفرد أو على الأسرة أو على المجتمع أو حتى على الأمة بكاملها، ربنا بيقول لك لا، دوار هذا الحدث خير. هذه حقيقة ذكرها ربنا عز وجل وذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتفي بذكر هذه الحقيقة إنما دعمها بالقصة. تيجي مثلا تشوف قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف وتجد الأحداث التي مر بها موسى مع الخضر، وسيدنا موسى نفسه كان مستغرب من النتائج اللي بيشوفها أو كان مستغرب من أحداث القصة اللي بيمر فيها. شاف الخضر رحمه الله بيخرق سفينة ناس وصلوه وناس أكرموه وناس يعني عملوا فيها معاه معروف، فإذا بيه بيخرق السفينة، ظاهر الأمر أمام العين أن هذا فعل مشين وأن هذا أذى تعرض له أهل السفينة وأن في شر هيصرفوا دلوقتي بعض الأموال على إصلاح السفينة، احتمال السفينة كانت تغرق، حسوا ببعض الهم وبعض الغم وبعض الألم، أنفقوا بعض الجهد في الإصلاح، ضاع عليهم بعض الوقت في الصيد، عد الأزمات التي مروا بها نتيجة هذا الخرق. بعد كده سيدنا الخضر عرف سيدنا موسى عليه السلام أن هذا الأمر لأن كان في ملك ظالم بيعدي ياخد السفن اللي موجودة في البحر كلها يسرقها ويغتصبها، فلما وجد سفينة هالكة أو فيها مشكلة معطوبة مخرومة بدأت تميل على جانبها، قال لك لا دي أنا هعمل بها إيه، أنا ما عنديش وقت أن أنا أخدها وأصلح فيها وأظبط فيها، خليني أشوف غيرها. فصار العطب الذي حدث فيها أمرا منجيا لها وصار خيرا لها. أيوة دلوقتي أهل السفينة أنفقوا على إصلاحها قدر معين من الأموال، يعني هنفترض صرفوا 100 جنيه في إصلاحها، لكن يعتبر اشتروا السفينة كلها اللي هي ممكن يكون ثمنها آلاف، وده بالقياسات المادية البحتة خير كبير جدا. كان ممكن الملك ده لما يجي ياخده ياخد السفينة يقوم الملك ده الظالم ومعاه جيش ومعاه قوة فيقتلهم، فربنا سبحانه كتب لهم النجاة من هذا الصدام المروع اللي كان ممكن يودي بحياتهم ويودي بأولادهم وثروتهم، فأراد الله لهم الخير. فذكر لنا القصة التي بعد أن استمعنا إليها والله طلع أمر بدهي جدا جدا أن خرق السفينة كان فيه خير، ويجي الموضوع اللي بعده كان أصعب منه وهو قتل غلام. يعني انا عندي طفل ماشي في الشارع عنده 10 سنين عنده 12 سنه جه واحد مسك اله من الات القتل سيف ولا حجر ولا غيره وقام قاتل هذا الطفل. في عيله دلوقتي فقدت ابنها، في عيله فقدت طفلها، ممكن يكون طفل وحيد، ممكن يكون طفل بار جدا، طفل جميل جدا، طفل في كل ما يمكن ان يتمنى الاباء والامهات لابنائها ان يكون. ومات الطفل ده ومات مقتول، يعني مات في حادثة مروعة كما نقول. الظاهر لنا في هذا الأمر أن الأمر فيه شر كبير، وإن إحنا تعرضنا لأزمة ضخمة جدا وممكن ما نخرجش من الأحزان من هذا الموضوع. لكن بتمر بينا القصة وبيعرفنا الخضر بعد كده كما يعني علمه ربه سبحانه وتعالى أن هذا الطفل الصغير اللي مات في هذه الظروف المأساوية لو كان كبر لتحول إلى الكفر وصار كافرا ويرهق الأبوين المؤمنين. عنده أب وأم مؤمنين لما يشوفوا ابنهم كافر ويعذبهم ليل نهار بكفره هذا ومناقشات ومداولات ومحاورات وهم وكمد وحياة صعبة جدا عليه وعلى المجتمع وعلى الناس كلها. ربنا أكرم الجميع بوفاة هذا الطفل. تخيل صار هذا الأمر خيرا كبيرا. الطفل ده مات صغير خلاص على الجنة الحمد لله، مش هيوصل لمرحلة السن الكبير اللي يختار فيها الكفر ويصبح من أهل النار، فهو دخل الجنة. والأب والأم مش هيعيشوا هذه المأساة في الجدال مع ابنهم الذي تحول إلى الكفر وهم من المؤمنين، هيرحموا من هذا الجدل الطويل الذي سيدور بينهم والأسى والهم والحزن عندما يرون ابنهم ضالا هكذا. شوفوا مدى الحزن والأسى اللي كان بيعبر به سيدنا نوح عليه السلام وهو في هذه الدرجة الإيمانية العالية لأن ابنه كافر. فأزمة كبيرة جدا أن يتعرض أب وأم لهذه المحنة وهذا الابتلاء، فربنا وقاهم هذا الموضوع. مش بس كده، بدلهم جاب لهم طفل تاني جميل ولطيف وظريف وهيكبر يبقى مؤمن وممكن يغير تغيير ايجابي في حياة الاسرة وفي حياة المجتمع وفي حياة الامة كلها. انا في الاول ما كنتش فاهم ان في خير في الموضوع، لكن لما حكيت الحكاية وقصيت القصة ورويت موقف من التاريخ هكذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، صار منطقيا جدا عندي ان افهم أن الله عز وجل عندما أراد الخير بهذه الأسرة قتل هذا الطفل في هذا السن المبكر من عمره. أنا كده دخل المعنى عندي. ولما تحكي لي بقى حكايات زي دي من واقع الحياة ومن واقع التاريخ ومن القرآن الكريم ومن السنة المطهرة أقدر أفهم قوي قوي أن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وأن ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده أراد بنا الخير وفي الموقف ده أراد بنا الخير. ده كلام عملي يا أخوانا، كلام عملي. يعني أنا بحكي هذا الموقف وكل واحد من المشاهدين والمشاهدات أكيد عنده مصيبة مرت به، عنده مشكلة في ماله، عنده مشكلة في عياله، عنده مشكلة في زوجته، عنده مشكلة في وضعه الاجتماعي، في عمله، في كذا، في بلده، في الأزمات اللي عمالين نشوفها وراها خير كبير جدا جدا. إحنا مش شايفين ما بعدها. انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا خلي بالك منها في القصه. في قصه الخضر ديت الملك او الخضر ما جابش الناس بتوع السفينه وقال لهم خلي بالكم في ملك ظالم جاي وانا بعمل العمل ده دلوقتي علشان احفظ لكم السفينه. والخضر ما راحش لقرايب الطفل المقتول وقال لهم خلي بالكم الطفل ده لو كان خرج بعد كده وصل للسن الكبير كان هيوصل لمرحلة الكفر ويعمل لكم قلق. ما قال لهمش الكلام ده هوت عشان احنا في حياتنا الحقيقية مش هنعرف ايه اللي كان ورا الحدث. لكن المطلوب مننا نصدق ان ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم الرحيم عندما احدث امر من الامور نراه في اعيننا مصيبة فان من ورائه الخير الكثير، كما في قصة السفينة وكما في قصة الغلام وكما في قصص كثير جدا جدا مر بينا في التاريخ. أنا مش هقدر أضرب كل الأمثلة الموجودة في القرآن الكريم لأن ببساطة شديدة جدا يا إخواننا ويا أخواتنا ثلث القرآن الكريم قصص. يعني لو أنا عايز دلوقتي أديكم أمثلة على ما في القرآن الكريم من قصص معناه إن إحنا محتاجين نتكلم عن 10 أجزاء من القرآن الكريم. ثلث القرآن الكريم قصص. ده بيدينا قد ايه أهمية التاريخ وأهمية القصة وأهمية الرواية. ليس في رؤيتي ولا في رؤية فلان أو علان أو فيلسوف أو مفكر، إنما في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ليس في القرآن فقط ولكن في السنة كذلك، لكن حديثنا عن السنة هيكون بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء طاب المساء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عودة من جديد إلى البرنامج، وكنا بنتكلم في بداية الحلقات قبل الحلقة قبل الفاصل عن قضية القرآن الكريم ودعمه لموضوع القصة ودعمه لموضوع التاريخ، وختمنا الجزء الأول من الحلقة بأن القرآن الكريم تلته قصص، ده طبعا دي معلومة لابد أن تلفت انتباهنا وأنظرنا. قصة موسى عليه السلام، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة نوح عليه السلام، الأنبياء بكاملهم، قصص كثيرة أخرى لغير الأنبياء، ثم شرح قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم من شتى يعني جهاتها في القرآن الكريم، بحيث تصبح القرآن يتلى، وكل ما يعد علينا يوم نقرأ القرآن الكريم نفتكر قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة بدر، قصة أحد، قصة الحديبية، قصة حنين، قصة تبوك، غيرها من القصص التي مر بها صلى الله عليه وسلم، قصص في بيته صلى الله عليه وسلم، قصص مع أصحابي، أسباب نزول الآيات وراها دايما قصة، وراها حكاية، وراها رواية. الكلام ده كله بيدينا ثراء في موضوع التاريخ وموضوع القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته لما كان بيتعامل مع الصحابة وكان عايز يزرع معنى معين جواهم، كان يكلمهم في التاريخ، يكلمه. شوف احنا دلوقتي شايفين موضوع التاريخ ده قد يكون موضوع بالنسبة لنا ممل، بالنسبة لنا أكاديمي، بالنسبة لنا ليه ناس معينة بتتكلم في بعض الجامعات بعض الكليات، مادة ممكن تبقى ثقيلة على طلبة الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويحفظ فيها أرقام ويحفظ فيها تواريخ وخلاص على كده، وبعد ما ينتهي الامتحان ينساها كلياتا، مادة قد لا يهتم بها حتى علماء الإسلام نفسهم، علماء الشريعة نفسهم، فيصبح التاريخ اللي هم عارفينه تاريخ مشوه غير مؤصل، بينما هم ما شاء الله جهابذة في علوم القرآن وفي علوم السنة وفي علوم العقيدة وغير، لكن مش مهتم بقضية التاريخ. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام قاعد وهو في صحن الكعبة في فترة مكة المكرمة، ودخل عليه أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان معذبا بشدة من المشركين، مر بألم كبيرة جدا ومر بأزمات كبيرة جدا، قوية بالنار يا أخوانا، تسلل إلى قلبي شيء من الحزن أو شيء من الإحباط أو شيء من اليأس، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان متوسد بردة في الكعبة، وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ بيطلب منه النصر والدعاء، طبعا ده طلب شرعي، لكن رسول الله حس أن في كلام خباب أراد شيء من اليأس، فأراد أن يعالج هذه الجزئية، كان متكئا فجلس وهو محمر وجهه غاضب من هذه الكلمات، وبدأ يعلم وبدأ يربي وبدأ يخرج خباب بن الأرت من أزمته وبدأ يحل مشكلته. حلها ازاي؟ حكى له تاريخ، حكى له قصة، اداله درس في التاريخ يا اخوانا. قال له: انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم. انه كان ديت ايه؟ حاجة في الماضي، حاجة في التاريخ. حكى له، ما قالوش والله خباب ساعتها قال له: احنا عايزين في ارض الواقع نعيش، وما لناش دعوة باللي حصل في اللي فات، وما لناش دعوة بالماضي، خلينا في اللي احنا فيه، خلينا نبص لبكرة. عشان تعرف تعيش في اللي انت فيه وعشان تعرف تبص لبكرة لازم ترجع للماضي، لازم تقرأ التاريخ. ده منهج زي ما قلنا قبل الفاصل رباني، ودلوقتي بعد الفاصل ده منهج نبوي وفعله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق مفرق رأسه فيشق إلى اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. وصف له موقف من مواقف التاريخ، حكى له قصة حكاية، قال له: والله كان زمان في الأقوام التي مرت قبل ذلك أن الرجل عندما كان يعذب في سبيل الله عز وجل لم يكن يعذب كعذابكم، لم يكن يعذب كما تعذبون أنتم بالسياط أو تعذبون بالنار أو كذا أو كذا من أمور التعذيب المختلفة، إنما كان يحفر له في الأرض حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق مفرق رأسه ويشق إلى اثنتين. أي نوع من العذاب هذا؟ هذا عذاب لا نتخيله، هذه صورة من صور العذاب المتفاقمة جدا التي وصف صلى الله عليه وسلم لتعظيم أمر ما مرت به الأقوام السابقة. فعندما استمع خباب بن الأرت لهذه القصة علم أن ما يعيشه الآن أهون مما عاشه السابقون، وبالتالي صار أقدر على تحمل المصيبة التي مر بها. وده أسلوب إحنا مفروض نتبعه في حياتنا، وإحنا لعلنا على فكرة بنتبعه في أمورنا الحياتية العادية. يعني أنت لما بيجي واحد عندك بيحكي لك مشكلة بيقول لك والله أنا عشت في أزمة كذا كذا، أنا حصل لي كذا كذا، أنا عشان تصبره وعشان تخرجه من المشكلة عشان تعلي من روحه الإيمانية تقول له والله ده أنت ما شفتش فلان حصل معه إيه، فلان وفلان، تحكي له قصص مرت بيك أنت قبل كده وقصص أنت عصرتها أو سمعت عنها، تقول له والله كان السنة اللي فاتت فلان في نفس الأزمة بتاعتك وربنا سبحانه وتعالى أكرمه وعدى من أزمته. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده بحقائق تاريخية، ذكر لخباب أردت قصة معينة حصلت في التاريخ وناس اتعذبت، وفي النهاية الناس اللي اتعذبت ديت كما وصف صلى الله عليه وسلم وصل بها الأمر إلى التمكين، ووصل بها الأمر إلى الخروج من الأزمة، ووصل بهم الأمر إلى الانتصار على المفسدين. قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فقال لخباب بن الأرت أن القصة التاريخية التي حكيتها لك والموقف التاريخي الذي وصفته لك، هذا الموقف فيه ألم وعذاب أشد مما أنت فيه، ومع ذلك وصلوا للتمكين. فأنتم أيها المؤمنون مع ما تلاقونه من تعذيب ومن تشريد ومن قتل ومن اضطهاد، مآلكم إن ثبتتم على الإيمان وما ارتدتم عن دينكم مآلكم إلى التمكين، ومآلكم إلى القوة، ومآلكم إلى العزة. لا يذكر هذه الحقائق هكذا دون تدعيم بقصة. لما نحرم الأمة من تاريخها أنا بحرم التدعيم بتاع الحقائق، وبالتالي أنا بنزع أحد أكبر وسائل الإقناع وأكبر وسائل التربية وأكبر وسائل الإدارة، بنزعها من التربية بتاعتي ومن الإدارة بتاعتي، وبالتالي بتختل المنظومة كلها. لما دخل المستشرقون والمستعمرون إلى بلاد المسلمين وحبوا أن هم يسيطروا على الأحوال غيروا تاريخ المسلمين للأسف الشيء وزوروه، ودي كانت النتيجة اللي احنا وصلنا إليها. معنا اتصال، نسمع الأستاذ خالد.
السلام عليكم.
أستاذ خالد من الجيزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا وحبيبنا الدكتور راغب.
يا أهلا وسهلا، أهلا بيك.
ربنا يحفظك. أنا في البداية بس بحب أشكر قناة الناس إنها أسعدتنا بحضرتك النهاردة، يعني حضرتك بجد من الشخصيات اللي بنستفيد منها وبنثق في آرائها، ربنا يا رب يحفظك. يعني يا دكتور راغب والله حضرتك بجد يعني نعمة للأمة والله، وانا يعني بالمناسبه دي بقول لحضرتك يعني حللت اهلا ووطئت سهلا.
جزاك الله كل خير
وربنا يحفظك يا رب ويديمك لنا نعمه يا رب، اللهم امين.
شاكرين جدا جدا، وان شاء الله معاكم كل خميس، وربنا صلى ان شاء الله يجمعنا الخير دايما.
امين اللهم امين. جزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير. شكرا. فالموقف زي ما انتم شايفين ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم حل الموضوع بشكل عملي. يا اخواننا العملي ده ان حكى لك التاريخ، جه لما دخل المستعمر إلى بلادنا من زمان من أيام اللورد كرومر، وقبل كده على فكرة في مناهج التاريخ المختلفة حصل أنواع كتيرة جدا من التزوير، فصار التاريخ اللي بإيدي تاريخ مهلهل، تاريخ غير حقيقي. يعني معظم الأشياء اللي انت عارفها في التاريخ أنا لا أبالغ والله لو قلت أن 80% من التاريخ الذي درسه المسلمون غير صحيح، وانت بتبقى مستغرب جدا وتاخدك الحمية وتقول لا إزاي ده أنا درست، ده كان أستاذي كذا، ده كان المناهج اللي خدتها في التربية والتعليم. وإلى الآن على فكرة مناهج التاريخ فيها عيوب قاتلة وفيها تحريفات وتزويرات فاضحة، وشهد بذلك حتى المنصفون من الغربيين أن تاريخ المسلمين ليس بهذه الصورة التي درست للمسلمين. خلينا أديكم مثال، وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية ممكن ناخد تفصيلات تعرفوا بيها يا ترى احنا عارفين قد إيه من التاريخ الإسلامي، وعارفين قد إيه من ال من الحقائق اللي موجودة في تاريخ. قبل ما أقول الأمثلة أخذ اتصال كمان من أخونا شادي من الأسكندرية. فضل يا أخي شادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور راغب، اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله كله
والله فيه. يشهد ربنا سبحانه وتعالى ان انا بحبك في الله جدا والله.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك ويديك الصحه والعافيه ويخليك لينا يا رب.
كتر خيرك، جزاك الله خير.
والله انا لسه قاري كتاب لحضرتك اللي هو بين التاريخ والواقع.
نعم.
اللي هو مجموعه المقالات اللي كنت حضرتك نشرها، كان حتى في حاجات منها قبل الثوره.
تمام. هو ما اربع اجزاء هو.
ايه يا فندم، انا شريت لحضرتك اللي هو الجزء الرابع.
نعم.
والله يا دكتور يعني ربنا يبارك فيك ويديك الصحة، انا والله حسيت ان انا يعني ربنا يبارك فيك يا رب، يعني لما قريت كمان القصة بتاعت اللي هي الازمة بتاعت تركستان الشرقية.
نعم.
والله يا دكتور انا حسيت ان احنا مناش ايام، والله والله انا بكلم حضرتك وانا في منتهى الحزن. ازاي انا النهاردة يعني مش عارف ازمة اخواتي المسلمين في المكان زي كده. والله ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية ويرفع بك الأمة يا رب.
كنت والله أنا أقول لك، أنا كنت في زيارة للسويد من يعني من سنتين أو ثلاثة.
أيوة.
وكنت في مؤتمر وتكلمت على أزمة التركستان الشرقية، اللي طبعا ممكن كتير من المشاهدين والمشاهدات ما يعرفوش تفصيلات الأزمة أو حتى نوع الأزمة. طبعا دي بلاد إسلامية كبيرة جدا جدا، محتلة من الصين 300 سنة وأكثر. اتكلمت على أزمة التركستان جوه محاضرة من المحاضرات، وقام لي واحد من الجمهور من التركستان وكان في غاية السعادة وقال أنا سعيد جدا لأن حد افتكرنا، افتكر مسلمي التركستان بكلمة في محاضرة. وبعدين بعد كده اتواصلت معاه وقابلتهم بعد كده، والحمد لله بيتابعين الموقع islamhistory.com، الموقع اللي عليه التفصيلات دي كلها. فيعني ربنا إن شاء الله ينفع بالعلم وبالكتابات وبالموقع وبغيره من وسائل التوصيل. أخونا حسام من الجيزة، فضل.
السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يعني حضرتك طرحت الآن مشكلة موجودة حتى الآن في وزارة التربية والتعليم بخصوص المناهج، يعني ياريت حضرتك تطرح لنا يعني حلول عملية يعني للتخلص من يعني من هذه الأشياء المزيفة في المنهج التاريخ لدى وزارة التربية والتعليم، جزاكم الله خير.
كويس وياكم. أنا الحقيقة الكلام بتاع الأخ حسام ده كلام مهم جدا، ولعل المثال اللي أنا كنت هضربه دلوقتي مثال بيوضح لنا مدى الأزمة الموجودة في وزارة التربية والتعليم، ومدى الأزمة الموجودة في وزارة الإعلام، ومدى الأزمة الموجودة في وسائل المعرفة بشكل عام، سواء الثقافة أو غيره، أو حتى الأوقاف، يعني حتى المشايخ والعلماء اللي بيدوا الخطب الجمعة معلومات التاريخ عندهم الحقيقة بشكل عام معلومات ضعيفة جدا، وجانب كبير جدا جدا منها مزور. الكلام ده عشان يتصلح بشكل عملي لازم مناهج التربية والتعليم تتغير، ولازم مناهج الإعلام تتغير. المعلومة ما ينفعش ان انا اذكر حتى في مش بس في مناهج التربية والتعليم، في مناهج الإعلام يعني في التمثيليات وفي الأفلام في الروايات، ما ينفعش ان انا اخرج منتج للجمهور يتفرج عليه بأحداث قصة تاريخية وهي مفبركة وهي فيها مشاكل كتير وتزويرات كثيرة. لازم يكون في نوع من الرقابة والتدقيق، لأنه بيذكر أسماء وبيذكر حوادث وبيذكر أمور على أنها أمور حقائق، وبتكون هي الأمور فيها غير صحيحة. الآن بعد الثورة وبعد الأوضاع الجديدة أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكرم الحكومة اللي موجودة دلوقتي أو الحكومة اللي هي هتتولى بعد ما يختار مجلس الشعب وتستقر الأوضاع، أن هو يغير هذه المناهج ويعاد النظر، لا أقول في مناهج التاريخ فقط ولكن في كل المناهج، مناهج التربية والتعليم، وأن تضع ضوابط أن يجرم حقيقة الكذب في التاريخ كما يجرم الكذب في المعلومات العامة بشكل عام. إحنا كحل من عندنا يعني زي ما يقولوا كده جهد المقل، عملنا موقع قصة الإسلام islamhistory.com. والحقيقة الموقع أنا أعلنت عنه قبل كده في قناة الناس أكثر من مرة، وتكلمت فيه مع يعني عدد من العلماء على هذه الشاشة وفي أكثر من فضائية، وذكرته في أكثر من مؤتمر. الفضل الله الموقع الإنترنت islamhistory.com بدأ ينتشر، وبدأ الجمهور يبقى عنده نوع من الحس التاريخي ويدخل على الموقع اللي يعرف خبايا التاريخ الإسلامي وحقائق التاريخ الإسلامي. موقع بفضل الله كنا عاملينه سنة 2006 أونلاين، أول مرة ينزل على الإنترنت 2006، دلوقتي عدى علينا هو 6 سنوات وشوية. بفضل الله الموقع هو الموقع الأول على العالم في التاريخ، أفضل موقع على العالم أو أعلى المواقع العالمية زيارة في المواقع المتخصصة في التاريخ هو موقع islamhistory.com أو قصة الإسلام. احنا ليه اخترنا هذه الوسيلة؟ لاننا الحقيقة وسيلة الانترنت تحديدا لنشر فكرة التاريخ ومحاولة حل المشكلة اللي كان بيتكلم عليها الاخ حسام في الاتصال بتاعه. الانترنت يا اخواننا بيصل الى كل جزئية وكل بيت في العالم كله. يعني انت لما بتتخاطب او بتحط معلومة على الانترنت انت ممكن تغزو بها العالم من اوله الى اخره، من شرقه الى غربه، وتدخل لهم المعلومة الصحيحة بدل المعلومة المزورة اللي عندهم. مستخدم الانترنت دلوقتي في اخر سنة 2012 وصل تعدادهم 2500 مليون انسان. تعداد سكان الارض قد ايه دلوقتي في اخر 2012؟ برضو وصل الى 7000 مليون انسان، يعني 7 مليار، وهم بنتكلم على 2.5 مليار، يعني اكتر من 35% من سكان العالم بيستخدموا الانترنت. فلو انا حطيت معلومة تاريخ صحيحة على موقع انترنت وبعدين قمت مترجم هذه المعلومة الى لغات العالم المختلفة، انا استطيع ان اصل الى الارض بكاملها بهذه المعلومة التي وضعتها. دي احد وسائل التغيير، واكيد في وسائل اخرى كتيرة. وانا عايز اكلمكم تاني على الموقع وعلى اللي ممكن نعمله ونساعد به، لكن بعد ما ناخد الاتصال اللي جاي. اتصال من مين؟
الو، السلام عليكم.
الاخ علي من القاهرة.
ان شاء الله. السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
انا سعيد اني بكلم حضرتك جدا.
الله يكرمك، انا اسعد بيك.
الله يبارك لك. الله يبارك لك. بصراحة يعني في حاجات جديدة واول مره كنت اعرفها من كتاب حضرتك اللي هو قصه الاندلس.
الله يكرم.
يعني بصراحه ربنا يجازيك عنا خير.
وياكم. الله يكرم.
وكنت عايز استفسر من حضرتك على استفسار كده.
اتفضل.
مجموعه اللي هي قصه الحضاره. طب. يعني انا عايز اشتريها، مش عارف اشتريها منين، مش عارف اجيبها ازاي.
ايه قصه الحضاره
افندم؟
موضوع ايه قصه الحضاره؟ قصدك ماذا قدم الرسول للعالم؟
الكتب دي عايزه اقتنيها يعني.
الكتب دي بشكل عام يعني.
ايوه ايوه.
والله.
وهل اللي بتسرده حقائق ولا في تدليس وكده؟
لا والله، انا كل الكتب اللي انا كتبتها في التاريخ، لعل اهم شيء في الكتاب نفسه ان انا احقق المعلومه قبل ان استنبط منها التحليل. يعني انا كمرحله اولى في الكتابه نحقق المعلومه ان هذا الحدث بالفعل تم، موجود في التاريخ، وعند التيقن انه حدث نبتدي بقى نحلل الموضوع وناخد منه الدروس والعبر. فاطمئن بالنسبه للكتابات التي كتبتها ان بفضل الله اجتهدنا اجتهاد كبير جدا في توثيقها، سواء على موقع قصه الاسلام islamhistory.com او في الكتب اللي الفتها. الحمد لله عندي اكثر من 50 كتاب دلوقتي في التاريخ، معظمهم في التاريخ والفكر الاسلامي، وكل الكتب ديت محققه بشكل جيد جدا وفي عنايه كبيره جدا بالمعلومه. لو انت عايز يعني الكتب او عايز المعلومه التاريخيه، انت ممكن تدخل على موقع قصه الاسلام وتشوف الموضوع اللي انت عايز تقرا فيه هو ايه موضوع، وتخش على الموضوع وتقرا المعلومات اللي احنا حاطينها. لو لم تكتفي بهذه المعلومات، كانت المعلومات اللي انت شايفها انت محتاج منها اكتر، احنا في اثناء هذا الموضوع وفي اخره بنرشح لك كتب تانية تقراها في نفس المجال، وكتب يعني يغلب عليها التوثيق، وان كان طبعا الموضوع محتاج جهد كبير جدا وتفريغ علماء كتير جدا جدا لطاقتهم عشان ينقحوا التاريخ الاسلامي. اعتقد في الفواصل بيحطوا بعض التليفونات اللي ممكن تقتني بيها الكتب لو انت عايز يكون عندك الكتاب في داخل بيتك. يعني انا دلوقتي يعني الوقت معلش بيسحب بينا، وانا كان نفسي اكلمكم اكتر على موقع قصة الاسلام، بس لعل ان شاء الله في الحلقات القادمة اكلمكم عنه بشيء من التفصيل. كل حلقة كده نديكم معلومة ان شاء الله تستغلوها وتستفيدوا بيها في دراسة التاريخ الاسلامي، لكن انا عايز اكلمكم على الحلقة اللي جاية. الحلقة اللي جاية انا بقترح فيها عدة موضوعات، وانا اتمنى ان الاخوه والاخوات اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون دلوقتي يتواصلوا معانا على موقع islamhistory.com قصه الاسلام، ويقولوا لنا، هتلاقوا فيه موجود مكان في الشاشه في الصفحه على الموضوع اللي انت عايزنا نتكلم فيه في التاريخ في الحلقه اللي جايه. انا برشح لك دلوقتي ثلاث موضوعات، وعايز الجمهور يخش يتفاعل معانا ويقول لي في هذه الاستبيانات هو عايز يتعرف على ايه من امور التاريخ من الموضوعات الثلاثة اللي هتكلم فيها دلوقتي. الموضوع الأول هو موضوع فضائل مصر في القرآن وفي السنة وفي التاريخ وفي الواقع. طبعا انتوا سمعين الأيام دي يعني أحاديث كتيرة حول هذا الموضوع، وفي ناس فيها شد وجذب، والناس وكأنها تتعرف على مصر من جديد. طبعا مصر الدولة لها ثقل هائل وضخم جدا، وأثرها المجيدة والمعروفة في صفحات التاريخ من أوله إلى آخره لا يمكن أبدا أن تهمل، كذلك في القرآن الكريم في السنة المطهرة. فده موضوع كبير جدا جدا محتاجين أننا ندرسه. هندي عليه بعض الإطلالات ونفتح بعض الصفحات وتخشوا بعد كده الموقع تدرسوا فيه أكثر وأكثر وتعرفوا أكثر وأكثر. ده أحد الموضوعات. الموضوع الثاني هو موضوع كنوز منسية من الأندلس، وده موضوع من الموضوعات برضو اللي أثيرت في هذه الأيام، لأن مر حوالي 521 سنة على سقوط الأندلس، وبعض الشباب يعني كان أثروا بعض الاهتمام وعملوا بعض المؤتمرات وبعض الوقفات في هذا الجانب. وعلى النقيض الناحية الثانية في بعض الناس طلعت مقالات بتصف الأندلس بوصف يعني ينبئ على أنهم لا يعرفون تاريخها معرفة حقيقية، وقالوا فيها كلام مش كويس. فالحلقة ممكن تيجي عشان توضح للمسلمين يعني إيه أندلس، ويعني إيه الثروات الفكرية والعلمية والأخلاقية والجهادية وغيره وغيره اللي كانت موجودة في أرض الأندلس. بنتعرف على بعض الكنوز في أرض الأندلس لنفهم جزء مهم جدا من تاريخنا، ودي كانت 800 سنة مش حاجة بسيطة في تاريخ المسلمين. والموضوع الثالث هو موضوع الصراع الدموي الذي نراه في سوريا، يا ترى ما هي جذوره، لماذا تفاقم الأمر إلى هذه الدرجة، وإيه هي النصيرية، وإيه هو اللي عمله بشار الأسد، ولماذا يتعامل مع الشعب السوري بهذه الدموية الرهيبة كما تعامل أبوه من قبل حافظ الأسد في حماه كما نعرف جميعا. دي ثلاث موضوعات، عشان نعرف طبعا نتكلم على الموضوعات الثلاثة في حلقة واحدة. إنما بنرشح لكم الثلاث موضوعات دول تخشوا على الموقع، اختاروا الموقع الموضوع اللي انتوا عايزينه، الموضوع اللي هياخد يعني ترتيب أعلى واهتمام أكبر من المشاهدين والمشاهدات هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. كمان هتلاقوا في الصفحة في نفس المكان بتاع برنامج فضفضة، هتلاقوا عليه يعني إشارة، هتلاقوا مكان تحطوا فيه تعليقاتكم، تحطوا فيه أسئلتكم على الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي. إن شاء الله في الحلقة اللي جاية زي ما هنتكلم على موضوع من الموضوعات الثلاثة اللي انتوا اخترتوها، هنجاوب على الأسئلة الخاصة بالحلقة ديت، وبرضو ممكن نجاوب على أسئلة عامة في التاريخ بشكل عام أو في أحوال البلد أو في أحوال الواقع الذي نعيشه، هنفرغ لها برضو جزء من الحلقة بحيث تبقى الحلقة متنوعة، فيها جزء من التاريخ وفيها جزء من إجابات على أشياء مفهمة عندكم، وفيها برضو جزء من إجابات على أمور الواقع التي تعيشونها. الموضوع كبير لكن احنا مع بعض إن شاء الله أول الألف ميل، طريق الألف ميل بتيجي بخطوة، وإن شاء الله ربنا يعلمنا ويفقهنا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق.